لعن الله الناميصات يعني الزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه، الناميصات والمتنمصات يعني زبونة، والواشمات والمستوشمات. الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف بإيش؟ بالوشم. طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم. فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان مستوشم. فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفليات. هاي ما شفناها ونرجو ما نشوفها، لكن عم نشوف ما هو شر منه. الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرن من خلق الله الحسن الجميل، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله فتذهب عند الفالجة. الفالجة يعني مزينة حلاقة، تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن، فيحلو لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل. هذا هو الفلج، وتلك هي الفالجات والمتفليات. لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. الحقيقة يا أخوانا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر. ماذا نقول اليوم الحلاق هل يعيش بحلق ذكون الرجال؟ هذا تعاون على المنكر ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء شو بيسموها؟
البلاطين.
لا لا هل كنت انت بيش بالعمل تبعك؟
البيزون
مو نوع معين.
النفتيه.
نعم هدوني ريبيون نفتيه، هدوني اكثر اموالهم محرمة لانهم يعينون على منكر، ولذلك هدى الله اخانا هاد وتاب من بيع النفتيه.
الحمد لله.
هذا كله بيان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أيّ حلاق ولو نفتي ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإنما عند الله لا ينال بالحرام غير وش فيه. تفضل.
بالنسبه للربح، فبما ان حتى البنوك الاسلاميه الان يعني هي ليست اسلاميه في الحقيقه، فياتي يعني بعض الناس فيقولون ما البديل اذا بحجه يعني هذه
كليشه العصر الحاضر. كلما اشكل الامر على بعض الناس بيقول لك هات البديل. طيب انا بدي اجيب لك البديل ولا أنت ولا المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه السلام، وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن. الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي، سيطرة معنوية فكرية عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟ جاء الجواب في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن البديل الجواب هنا في الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كان التعامل بالربا محرما، وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع أن يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن البديل أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب بالآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم معشر المسلمين، لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إذن نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها: العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء، الروم وفارس. ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومع هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع. ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمق جوعه، مع ذلك وهو سيد البشر، وعامة الصحابة فقراء، مع مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم. هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماما، أعرضنا عن الإيمان الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا ونتساءل حينما يأتي الحكم الشرعي هذا حرام ما هو البديل. البديل يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الروح القدس نفث في روعي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، أي اتركوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة، فإياكم أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا ما هو البديل. إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك، على تلك القاعدة: ناقل الكفر ليس بكافر. ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا له مخرجا، لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديثان، الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له: أقرضني، أنا أشك الآن، قال 100 دينار أو 1000 دينار، وغالب الظن 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل، قال الله الكفيل. قال: هات الشهيد، قال الله الشهيد. بلغة العصر الحاضر الآن نقده 1000 دينار دروشة من 2، هذه دروشة. ليه؟ لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء. بيقول له هذاك الغني بدنا شاهد، بيقول له الله الشاهد، كفيل الله كفيل، والله كلام جميل، سلم له وسلمه 1000 دينار. مين بيعمل اليوم هذه؟ لا أحد. شوفوا العاقبة: وصدق الله والعاقبة للمتقين. أخذ الرجل 1000 دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه. حل الموعد الذي كان اتفق عليه، وهو بعيد عن بلد الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه. ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر، قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى هذه الخشبة في البحر. في أحد منكم بيقول أنه هي مو دروشة؟ منتهى الدروشة، إضاعة المال، إهلاك للمال. لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن. الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل، وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه، قصة غريبة. ثم عاد الرجل، شوفوا هاي الدروشة وعاقبتها، هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام، أنه خشبة وفيها إيش ذهب ثقيل، وكيف تصل إلى الدائن هناك، هذا أمر غير طبيعي، فهو عارف شو مساوي، لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه. إن كان 100 صاروا 200، وإن كان 1000 صاروا 2000. استغرب الدائن فقص عليه القصة، هاي طيبة القلب، إن الطيور على أشكالها تقع، لو وقع تاني قصة مع واحد اليوم الله أكبر، ما حدا عنده خبر إنه هذا التقط من البحر خشبة متكوك فيها الدينار أو 100 دينار حتى يحكي، لكن ما الذي دفعه أن يكون لهذا المدين؟ إخلاصه، لأنه شعر أنه في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قص له قصة الخشبة، قال له والله أنا الذي فعلت هذا، لما شعرت بأنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك، وعاد إليه 1000 دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريرة لكنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول اسقي أرض فلان، صوت يخاطب السحاب توجه إلى أرض فلان واسقها. هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا، فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مسحونه من المطر في على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر، أطلع على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالنكاش، سلم عليه وكان سمع اسمه، فتعجب الحدائقي هذا ورأى الرجل كأنه غريب، فسأله من أين وكذا، كلام معهود، قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك فعرفت أنك أنت المقصود، فبما ذاك هنا الشاهد؟ قال والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها، ثم أجعل حصيدة 3/3، ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا، أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله. إذن الحل يا جماعة والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. تفضل.
نقف خمس دقائق شيخ، أخونا سلام الضيف الإخوة حتى نقف في ضجة.
طيب وين وسو؟
بس هو بحكي له، هذول منتظر شوي.
تفضل. أنت يا أخي.
بالنسبة للزكاة.
هل
كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحوه، هل يجعل له حولا جديدة؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر.
خليك سؤال الله. هذا السؤال للعلماء فيه قولان، أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليه. القول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة، وجلها أكثرها لم يحول عليها الحول، وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه. هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة. هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل، أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد. هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل.
ما حكم الشرع في الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف، وهل الدفوف مخطط من تأذون الرجال؟
ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية. لعن الله النامصات يعني الزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه النامصات، والمتنمصات يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات، الواشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف، بإيش؟ بالوشم. طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم. فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان مستوشم. فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر. لعن الله النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفليات. هاي ما شفناها ونرجو ما نشوفها، لكن عم نشوف ما هو شر منه. الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرنا من خلق الله الحسن الجميل، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله فتذهب عند الفالجة. الفالجة يعني مزينة حلاقة، تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن، فيحلو لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل. هذا هو الفلج، وتلك هي الفالجات والمتفليات. لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. الحقيقة يا أخوانا، لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر. ماذا نقول اليوم الحلاق هل بيعيش بحلق ذكون الرجال؟ هذا تعاون على المنكر ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء، شو بيسموها؟
البلاطين.
لا لا، هل كنت انت بيش بالعمل تبعك؟
البيزون
مو نوع معين.
النفتيه.
نعم، هدوني ريفيون نفتيه. هدوني اكثر اموالهم محرمة لانهم يعينون على منكر، ولذلك هدى الله اخانا هاد وتاب من بيع النفتيه.
الحمد لله.
هذا كله بيان ولا تعاون على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أيّ حلاق ولو نفتي ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإنما عند الله لا ينال بالحرام غير وش فيه. تفضل.
فبما أن حتى البنوك الإسلامية الآن يعني هي ليست إسلامية في الحقيقة، فيأتي يعني بعض الناس فيقولون ما البديل إذن بحجة يعني هذه
كليشة العصر الحاضر. كلما أشكل الأمر على بعض الناس فإلا خيهات البديل. طيب أنا بدي أجيب لك البديل، ولا أنت، ولا المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه السلام، وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن. الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي، سيطرة معنوية فكرية عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟ جاء الجواب في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن البديل الجواب هنا في الحديث حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كان التعامل بالربا محرما وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع أن يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن البديل أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب بالآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم معشر المسلمين لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إذن نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها. العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء الروم وفارس، ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومع هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع. ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمق جوع، مع ذلك وهو سيد البشر، وعامة الصحابة فقراء، مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم. هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماما. أعرضنا عن الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا، ونتساءل حينما يأتي الحكم الشرعي هذا حرام ما هو البديل. البديل: يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الروح القدس نفث في روعي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب، أي اتركوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فإياكم أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا ما هو البديل. إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك على تلك القاعدة، ناقل الكفر ليس بكافر. ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا له مخرجا، لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديثان، الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له: أقرضني، أنا أشك الآن، قال 100 دينار أو 1000 دينار، وغالب الظن 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل، قال الله الكفيل. قال: هات الشهيد، قال الله الشهيد. بلغة العصر الحاضر الآن نقده 1000 دينار دروشة من 2، هذه دروشة. ليه؟ لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء. بيقول له هذاك الغني بدنا شاهد، بيقول له الله الشاهد، كفيل الله كفيل، والله كلام جميل. سلم له وسلمه 1000 دينار. مين بيعمل اليوم هذه؟ لا أحد. شوفوا العاقبة: وصدق الله العاقبة للمتقين. أخذ الرجل 1000 دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه. حل الموعد الذي كان اتفق عليه، وهو بعيد عن بلد الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه. ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر، قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى هذه الخشبة في البحر. في أحد منكم بيقول أنه هي مو دروشة؟ منتهى الدروشة، إضاعة المال، إهلاك للمال. لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن. الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه، ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل، وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه. قصة غريبة. ثم عاد الرجل، شوفوا هاي الدروشة وعاقبتها، هو عارف انه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام، انه خشبة وفيها ايش ذهب ثقيل، وكيف تصل الى الدائن هناك، هذا امر غير طبيعي. فهو عارف شو مساوي، لكن اخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه. إن كان 100 صاروا 200، وإن كان 1000 صاروا 2000. استغرب الدائن فقص عليه القصة. هاي طيبة القلب، إن الطيور على أشكالها تقع، لو وقع ثاني قصة مع واحد اليوم الله أكبر، ما حدا عنده خبر إنه هذا التقط من البحر خشبة متكوك فيها الدينار أو 100 دينار حتى يحكي. لكن ما الذي دفعه أن يكون لهذا المدين؟ إخلاصه، لأنه شعر أنه في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قص له قصة الخشبة، قال له والله أنا الذي فعلت هذا، لما شعرت بأنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك وعاد إليه 1000 دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريرة لكنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول اسقي أرض فلان. صوت يخاطب السحاب: توجه إلى أرض فلان واسقها. هذه اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا، فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مشحونه من المطر في على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر. أطلع على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالنكاش، سلم عليه وكان سمع اسمه. فتعجب الحدائقي هذا ورأى الرجل كأنه غريب، فسأله من أين وكذا، كلام معهود. قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك فعرفت أنك أنت المقصود، فبما ذاك هنا الشاهد. قال والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها، ثم أجعل حصيدة 3/3، ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا، أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله. إذن الحل يا جماعة والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. تفضل.
نقف 5 دقائق شيخ، أكون في دائما بضيف الإخوة حتى نقف في ضبجة.
طيب وين وسهو؟
بس هو بحكي له، أقول له انتظر شوي.
تفضل أنت يا أخي.
بالنسبة للزكاة.
هل
كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحوه، هل يجعل له حولا جديدة؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر،
خليك سؤال الله. هذا السؤال للعلماء فيه قولان، أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليه. القول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة، وجلها أكثرها لم يحول عليها الحول، وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه. هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة. هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل، أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد. هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل.
ما حكم الشرع في الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف، وهل الدفوف مخطط من تأذن الرجال؟
ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية.